بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. أنت تفضل. ما حكم الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه؟ عندك دليلك؟ من أي وجه؟ من أي وجه؟ نعم، الآية، يعني ما وجه الاستدلال؟ فيما ايش؟ طيب، عندك، احسنت، لان الله عز وجل اطلق الاستعاذة هنا، سواء كانت فيما يقدرون او فيما لا يقدرون. احسن، هذا شيء. الشيء الاخر، نعم، فهم بمنزلة من؟ بمنزلة الغائب، غير الحاضر. طيب، ثالث، نعم، ورد بالنص، فهو مستثنى كما في الآية. طيب، من يذكر لنا في الحديث ما المراد بكلمات الله؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، ما المراد بكلمات الله عندك؟ طيب، الأشياء، نعم، طيب، ما معنى التامات عندك؟ نعم، طيب، الكافيات الشافيات، القرآن العظيم. طيب، إذا كان المراد بكلمات الله الكلمات الكونية، فماذا يكون معنى التامات عندك؟ باسل، 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 ها؟ السؤال، إذا كان المراد بكلمات الله الكلمات الكونية، فماذا تعني التامات في وصفها؟ عندك يا إبراهيم؟ عندك؟ النافذات التي لا يجاوزها أحد. أحسن، لا يستطيع أن يخرج من قضاء الله وقدره. وإذا كان المراد بكلمات الله الشرعية، نعم، لا يلحقها نقص ولا عيب، بمعنى أنها كاملة، والكمال فيها من وجهين: كمال في الأخبار، وكمال في الأحكام. فالكمال في الأخبار ماذا يعني؟ في الخبر ماذا يكون؟ صدقا، الصدق. والكمال في الأحكام عادلة، أن تكون عادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طيب، ما حكم دعاء الصفة يا رحمة الله ارحميني؟ ما حكم دعاء الصفة عندك؟ لماذا؟ دليلك؟ وما الشاهد فيه؟ طيب، لكن فيه هناك حصر، تقديم ما حقه التأخير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي لا تدعوه إلا بالأسماء الحسنى، لا تدعوه بالصفات معنا. طيب، وقد ذكر شيخ الإسلام أن أهل العلم اتفقوا على ماذا؟ على أن هذا العمل كفر، أن هذا العمل كفر، هو من الشرك بالله. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق، كنا نتحدث عن ما هذه، هل هي موصولة أو مصدرية؟ ولا بد أن نتنبه لهذا الأمر في قوله من شر ما خلق. من شر ما خلق، ما ها هنا موصولة فقط وليست مصدرية. لأن إذا قلنا بأنها موصولة معناه أن الشر موجود في مفعولات الله ومخلوقاته، لكن لو قلنا بأنها مصدرية لجاز أن يكون الشر في الفعل، في فعل الله وفي مفعولاته، والشر ليس في فعل الله وإنما في ماذا؟ في مخلوقاته، وليس هناك شر محض، لأن من وراء ذلك خير، لأن من وراء ذلك خير من حيث الحكمة الإلهية. هل فهم هذا؟ الآن ما هذه من شر ما خلق، هل المقصود بها أنها موصولة بمعنى أنه يكون مقيدا بوصف بحيث أنه استعاد من شر مخلوق فيه شر، من شر مخلوق فيه شر، ولم يستعد من شر فعل الله عز وجل، فليس في أفعال الله شر؟ هذا إذا قلنا بأنها موصولة بمعنى الذي، من شر الذي خلق وفيه شر معنى. لكن لو قال إنما هنا مصدرية، يكون التقدير من شر خلقه، والخلق ربما انصرف إلى الصفة، إلى فعل الله عز وجل أنه يخلق، وليس في أفعال الله شر. يجوز في المصدرية أن تحتمل معنيين، الفعل والمفعول، الفعل في فعل الله وفي مفعولاته، لو قلنا بأنها مصدرية. هل فهم هذا إخوان؟ من شر ما خلق. إذن افهموا بارك الله فيكم أن ما هنا موصولة، بمعنى أن الاستعاذة كانت من شر، أو من كل شر في أي مخلوق فيه شر، لأنه توجد هناك مخلوقات ليس فيها شر. مثال ذلك الملائكة والأنبياء والجنة وغير ذلك مما ذكر أهل العلم. إن شاء الله يكون واضحا. أما قوله أو أما قوله من شر، فالشر معناه اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا، ويطلق على شيئين، يطلق على الألم وعلى ما يفضي إليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء، لم يضره، ويصح لم يضره مع وجود الجازم، إلا أن الأخف بالفتح، هذا في الفعل المضارع إذا كان مضاعف الآخر، يعني فيه تضعيف في آخره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يضره شيء. كلمة شيء هنا أي من المخلوقات، من أي مخلوق فيه شر، من أي مخلوق، سواء كان جنيا أو إنسيا أو حية أو عقربا أو غير ذلك. وفي هذا أيضا، لأن هذه الكلمة كلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ العموم، يعني لم يضره شيء أيا كان ذلك الشيء، من أي صدر ذلك الشيء. وفي قوله لم يضره فيه الإشارة إلى أنه قد يصاب لكن لا يحصل الضرر من ورائه. ودليل ذلك أنه حدث لسهيل أو لبعض أهل سهيل بن أبي صالح حين روى حديثا عن أبيه عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال سهيل وهو الراوي عن أبيه عن أبي هريرة قال: فكان أهلنا تعلموها، الأهل تعلموها، فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. لدغت لكن لم تجد لها وجعا ولا ألما ولا ضررا. إذن قد يحصل الشيء وقد يصاب به الشخص لكن لا يضر، لا يضر ولا يؤثر فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره سهيل عقب حديث أبي هريرة في سنن الترمذي. إذن في قوله لم يضره شيء إشارة إلى أنه قد يصاب لكن لا يضره ذلك. واستمع للتعليق النافع من القرطبي رحمه الله في المفهم حين علق على هذه الجملة: لم يضره شيء. قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، يعني نحن جربنا هذا والدليل صحيح والخبر صدق
فإني قد سمعت هذا الخبر، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء. انظر إلى الذين يعملون بعلمهم. قال إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية، والمهدية مدينة قرب القيروان وهي حاليا بتونس في شمال القيروان، سميت بالمهدية على اسم رأس الدولة العبيدية المشهور بالدولة الفاطمية. قال فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. إذن وجدوا لها أثرا، وهذا صحيح أنه ينبغي للشخص أن يحافظ عليها، أن يحافظ على هذه المعوذات التي ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه القصة وهذه الحادثة ما حدث لأبان بن عثمان ابن عفان، ولد عثمان ابن عفان، في شأن ذكر من أذكار الصباح والمساء، ألا وهو قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. من قالها حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء. فلما حدث أبان عن أبيه بهذا الحديث وجدوا أبان قد أصيب بالفالج، شيء من الفالج الذي ترتخي فيه الأعضاء بما يشبه الشلل جزئي، فجعلوا يتعجبون كيف تذكر هذا وأنت أصبت الآن، أين أنت، لماذا لا تعمل بهذا الحديث؟ وهذا الحديث يشير إلى أن فيه الكفاية ودفع الشر. فقال لهم أما إن الحديث كما حدثتكم أو كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أنا ما ذكرت هذا فأصابني شيء من ذلك. ففي هذا دليل على أن الحفاظ على هذه الأذكار هو سبب لدفع الشر. إذن عندنا موضعان لهذه التعويذة، لهذه الاستعاذة. الموضع الأول أنها تقال عند نزول أي منزل، في حضر أو سفر. ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الموضع الثاني أن تقال في كل مساء، فهي من أذكار المساء، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك أو لم يضرك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرحل من منزله ذلك. أظن في جميع النسخ يرحل، وقد عزاه إلى صحيح الإمام مسلم، والذي في صحيح الإمام مسلم هو يرتحل، حتى يرتحل من منزله ذلك. ومعنى يرتحل أي ينتقل، ينتقل من ذلك المنزل إلى مكان آخر. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد لا بأس باستعراض شيء منها. من هذه الفوائد أن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى، وسيأتي وجه كونها عبادة. الفائدة الثانية فضيلة هذه الاستعاذة، فضيلة هذه الاستعاذة، وأنها تقي العبد من شرور كثيرة. الفائدة الثالثة أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. في هذا الحديث أيضا بيان كيفية الاستعاذة المشروعة، كيف يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى استعاذة مشروعة. وفي هذا الحديث دليل على أن نواصي المخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى، يصرف ما يشاء عمن يشاء، ويسلط ما يشاء على من يشاء سبحانه وتعالى. ومن فوائده أيضا الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا أمر قد استقر عليه الشرع، أن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية التي وردت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الرقية، من تلك الأسباب الرقية، يرقي نفسه بالفاتحة وغيرها من الرقى المشروعة. ومن ذلك أيضا الدعاء، فهو سبب من الأسباب الشرعية التي يجب أن يأخذ بها المسلم. ومن ذلك أيضا التسمية عند الجماع كما في الصحيحين عن ابن عباس. فهذه أسباب شرعية يأخذ بها المسلم كي لا يصاب بالضرر، كي لا يصاب بالضرر. ما هي الأسباب المشروعة للحذر من الضرر ولاتقائه عندك؟ الرقية والدعاء والاستعاذة كما في هذا الحديث، وأيضا التسمية عند الجماع. هذه ذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخيرة دل عليها حديث ابن عباس في الصحيحين، لم يضره شيطان أبدا، أي الولد إذا كان منهم الولد لم يضره شيطان أبدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منه، ذكر ما هو خير منه. فمن أمور الجاهلية الاستعاذة بالجن إذا نزل في منزل، استعيذ بكبير الجن إذا نزل منزلا، هذا من أمور الجاهلية من الشرك بالله عز وجل. البديل عنه في الشرع هو أن يقول هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلا يقع عليه أي ضرر أو أذى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة مسألة البديل، ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا منها، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينهى الله عن شيء ويجعل ما هو خير، ما هو خير من ذلك الشيء للمسلمين فيأمرهم به. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهى عن قول راعنا لأن بها غرضا فاسدا ومقصدا سيئا لليهود. يقصدون به بقولهم راعنا أي من الرعونة، والرعونة ثقل السمع أو الدعاء بألا يسمع، كأن يقولوا اسمع لا سمعت. فالله عز وجل نهى عن ذلك وأعطاهم ما هو خير، أن يقولوا انظرنا أي انتظرنا، ولا يقول راعنا لأن فيها مقصدا سيئا. أما من السنة فما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا يوم النيروز ويوم المهرجان، وأن يأخذوا بماذا؟ بيوم الفطر ويوم الأضحى، بيوم الفطر ويوم الأضحى، فهذا بديل. لكن في هذا العصر هناك من يفهم البديل بفهم خاطئ، وهو أن يقول لابد أن نوجد بديلا للشيء الذي نحرمه على الناس أو لأنه محرم على الناس. ما هو البديل؟ يأتون ببديل محرم، كالحزبيين مثلا يقولون لابد من بديل عن الغناء. ما هو؟ قالوا الأناشيد الإسلامية، يحسنونها أناشيد إسلامية، وصارت هذه الأناشيد في وقتنا الحاضر أسوأ حالا من تلك الأغاني، أسوأ حالا وأشر وأشد. قالوا هذا البديل، لم تؤمروا بأن تأتوا ببديل يخالف الشر أو هو محظور. وكم في هذه الأناشيد التي يسمونها بالإسلامية من مفاسد خطرة ومؤثرة. قالوا إن هناك محظورات لابد أن نوجد لها البديل، ولم ينظروا إلى ما أباح الله وأحل وأجاز، ولكن ينظرون إلى ما حرم، يقولوا هذا بديل أهون منه أهون، فيستهينون بالأمر حتى يكون أشر منه، وهذا أمر معلوم فليتنبه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا الأخ يسأل قال هل يقول هذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار؟ لا، لا يقول ذلك إلا فيما كان منزلا يبيت فيه، كما ورد في الحديث، هذا وارد في الحديث. ولكن إن أدركه أن ركب يأتي بأذكار الركوب، يأتي بأذكار الركوب كما هو معلوم، ويأتي بأذكار السفر المعلومة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أدركه ليل قال هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم، المسألة الأولى في تفسير آية الجن، وقد مر معنا تفسيرها، والشاهد منها أن هذا الأمر مما كانوا يفعلونه في الشرك قبل الإسلام، قبل أن يسلم الجن كانوا يفعلونه قبل إسلامهم. ومن أين فسر لنا هذه الآية؟ أنا أسألكم هذا السؤال، من أين فسر هذه الآية مع أنه لم يذكر تفسيرا لها؟ من أي وجه فسره عندك؟
في الترجمة. أحسنت. في سياق الترجمة التي هي الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، كأنه فسر الآية ووضحها. المسألة الثانية، كونه من الشرك، ما هو الذي يكون من الشرك؟ الاستعاذة بغير الله عز وجل، وقد مر معنا التفصيل في ذلك. فليس على إطلاقه الاستعاذة بغير الله، منها ما هو شرك ومنها ما هو غير شرك، لكن كونها من الشرك، ما هي الوجوه التي تدعو إلى كونها من الشرك، أو إلى أن الاستعاذة بغير الله محظور في الشرع؟ الوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الاستعاذة عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها، كما في قوله سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، يأمر نبي أن يستعيذ به، فاستعذ بالله، هذا أمر لكل مكلف أن يستعيذ، لكل مخاطب أن يستعيذ بالله. والأدلة كثيرة، وما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو عبادة، وصرف هذه العبادة لغيره تصير ماذا؟ شركا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الاستعانة، أن الاستعاذة تعظيم، وذلك لأن المستعيذ يشعر بالضعف وبالعجز، فيلجأ إلى المستعاذ به كي يحفظه وينصره ويحميه، فصار هذا تعظيما، صار هذا تعظيما. والتعظيم عبادة، وصرفها لغير الله إيش؟ شرك. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستعاذة في هذه الآية بأنها من خصال المشركين، من خصال المشركين، كما في الآية قبل هذه قال الله سبحانه وتعالى: ولن نشرك، عن الجن، ولن نشرك بربنا أحدا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هم يقولون لن نشرك بالله، معنى ذلك أنهم وقعوا في الشرك، ومن الشرك هذا الذي كان قبل إسلامهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المسألة الثالثة، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ما المراد بالعلماء هنا الذين استدلوا بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق؟ العلماء الذين عرف عنهم الاستدلال بهذا الحديث على رأسهم الإمام أحمد وغيره ممن دافع عن هذه العقيدة أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. وما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فلو كان القرآن أو كلام الله مخلوقا لكان هنا قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك بالله. لكن دل على أن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى أو هو كلام الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله.
المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. والفضيلة الظاهرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء، مع أن الجملة التي فيها الاستعاذة مختصرة لكنها مفيدة وفيها فضيلة، وفضيلتها هو دفع الشر والضرر. المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. انتبه، هذه المسألة تدل على عمق علم الشيخ ودقة فهمه رحمه الله. يقول قد يحصل لمن وقع في الشرك بالله عز وجل كف شر، استعاذ بالجن فأعادوه وكفوا شرهم عنه، قد يحصل، لكن هل يعني هذا أن هذا ليس من الشرك؟ إذا حصل له قال لا انتفعت، استعذت بالجن فنفعوني ودفع عني الشر ولم أصب بأي ضرر، هل معنى ذلك أن هذا العمل حسن وأنه ليس من الشرك ويقال له استعذ بالجن لا بأس؟ لا، لا يدل على ذلك. لو دفع عنك الشر وقد استعذت بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استعذت بالجن أو بالأموات، فإن هذا لا يدل على أن هذا الفعل صواب. وكذلك لو جلب لك النفع كأن تسجد لغير الله عز وجل فيعطيك ذلك الذي سجدت له أموالا طائلة وتقول هذه فائدة، استفدنا فائدة، أنا سجدت السجدة الواحدة لهذا المخلوق وفرت أموالا، إذن هذا الفعل جائز، هل هذا يقال؟ لا يقال هذا، بل لا يزال الشرك شركا مهما حاول صاحبه أن يدفع هذه الصفة، هذه الصفة. ومن أمثلة ذلك الخمر حرمت، إذا انتفع بها الشخص صار يبيع الخمر، يبيع الخمر، قال أنا وجدت منافع، أو شرب الخمر قال وجدت فيها منافع، فهنا ليس هذا دليلا على جواز الخمر، بل يبقى الخمر محرما ولو وجد الشخص فيه منفعة من المنافع الدنيوية، هذا لا يبيحه. وإذا وجد منفعة فإن وراء الوقوع في الشرك مفاسد عظيمة، ويكفي أن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه ولم يتب إلى الله منه، وأنه مخلد في النار أبد الآباد. نعم، فليتنبه لذلك. من التنبيهات والمسائل نذكر ثلاثة تنبيهات لنختم بها هذا الباب. التنبيه الأول أو المسألة الأولى، متى تكون الاستعاذة نافعة؟ متى تكون الاستعاذة نافعة؟ الجواب تكون الاستعاذة نافعة إذا تواطأ عليها القلب واللسان، تواطأ القلب واللسان، القلب يوقن بعظمة من يستعيذ به، من يستعيذ به يوقن بعظمة الله سبحانه وتعالى وبقدرته أنه القادر على دفع كل شر وكل ضرر، ويجعل ذلك على باله وعلى قلبه مستحضرا متفكرا حال قوله أعوذ بالله. استحضر كي ينتفع، لأن بعض الناس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما زال الشيطان عنده، وبعضهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف يهرب الشيطان منه ويخنس منه. إذن لابد من تواطؤ القلب واللسان حتى تكون الاستعاذة النافعة. التنبيه الثاني، هل يشترط في الاستعاذة أن يقول أعوذ؟ لأن بعض الناس يأتي ربما إلى أصحاب القبور، إلى الأموات، إلى القبر الفلاني، الضريح الفلاني، ويقول أنا ما أقول أعوذ بك يا فلان، أنا أقول أنا في حماك يا فلان، أنا في حماك، أنا في حماك. هل هذه استعاذة أو لا تكون استعاذة؟ الجواب هذه استعاذة بغير الله عز وجل، وإن لم يرد لفظها ونصها بقول أعوذ، فإنها في معناها، فإنها في معناها. فليس الشأن في ذكر لفظ الاستعاذة أن يقول أعوذ، ولكن الشأن أن يكون معنى الاستعاذة فيها. فإذا قال ذلك فهو بمنزلة من يقول أعوذ بك يا فلان، وهو يقول أنا في حمايتك يا أيها الولي الفلاني وصاحب القبر الفلاني، هو بمنزلة من يقول أعوذ بك يا فلان. التنبيه الثالث، أيما أعظم خطرا، الاستعاذة بمخلوق حي حاضر غير قادر، أم الاستعاذة بالأموات؟ ها عندكم؟ نعم، الاستعاذة بالأموات أعظم خطرا وأشد إثما، لأنه لم تتوفر فيه أو لم يتوفر فيه أي شرط مما في المخلوق الحي الحاضر، وأنه لا يملك أي تصرف، أي تصرف كائنا من كان، كائنا ما كان. يقول اذكر لنا بعض المفاسد، مفاسد الأناشيد وما حكمها كذا اجمع. هذا يحتاج الى ان تذكر هذه الأسئلة التي اوردتها في درس عام، في درس عام. اما في هذا الموضع فلا بأس ان تقيد أسئلتك ب في أمور التوحيد، في أمور العقيدة، حتى لا نخرج عنه بعيدا. والأسئلة العامة الأخرى ممكن أن تسأل إن شاء الله في الدروس العامة ويأتيك الجواب بإذن الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.